استشارات.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، أهل الثناء والمجد، أحق ما ذكر العبد وكلنا له عبد جل في علاه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صفوته الذي بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، هدى الله به أقوم السبيل ودل به على أقوم طريق، حتى ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من حلقات برنامج استشارات، وهو من ضمن تلك البرامج المباركة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أسأل الله العظيم أن يعلي درجات القائمين على هذا البرنامج وأن يرزقهم الإخلاص والرفعة في الدارين. موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع ذو بال، موضوع ذو أهمية كبرى من أجله بعث الله الرسل، إنه تحقيق العبودية لله تعالى. وتحقيق العبودية لله تعالى يتحقق ويصل إليه المؤمن بأن يكون لله خالصا، ليس فيه شرك ولا ميل إلى سوى الله جل في علاه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هكذا يحقق العبد لله تعالى العبودية. وسننطلق في بحث هذه القضية من خلال تقريرين نتناول فيهما قضيتين من قضايا التوحيد. القضية الأولى قضية الاستعاذة والاستعانة بالله جل في علاه. فإلى هذا،
هل تجوز الاستعاذة أو الاستعانة بغير الله؟
لا، لا تجوز.
لا، طبعا لا تجوز الاستعانة والاستعاذة بغير الله.
لا، أعوذ بالله، لا تجوز بغير الله. نعم، لا تجوز الاستعاذة بغير الله.
لا، لا يجوز الاستعانة بغير الله.
لا، ما لا تجوز، لأنه تعتبر شرك بالله. أنا أتوقع أنها تعتبر شرك بالله، لأن الاستعانة بالله وحده لا شريك له.
لا يجوز
طبعا بدون شك. لا، احنا مسلمين والواجب علينا انه نستعين دائما ونتوكل على الله. هذا اللي هو ديننا الحنيف اللي امرنا عليه واللي تعلمناه طبعا خلال نبينا صلى الله عليه وسلم. استشارات.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة والاخوات. هكذا استمعنا في هذا التقرير الى اجوبة اخواننا، سددهم الله ووفقهم، ونشكرهم على مشاركتهم في هذا التقرير وفي هذا البرنامج. الاستعاذة والاستعانة قضيتان يجمعهما أنهما طلب من الله جل وعلا وسؤال. فهما وإن كان الاستعاذة تتعلق بقضية والاستعانة تتعلق بقضية، لكن الجامع المشترك بين هذين الأمرين أنهما سؤال وطلب من الله جل في علاه. الاستعاذة هي طلب العوذ والحماية والصيانة من الله جل في علاه، والاستعانة هي طلب العون في إدراك المقاصد وتحقيق الرغبات وحصول المأمولات. إذن الاستعاذة تتعلق بجانب، وهو جانب ما يخافه الإنسان ويحذره، وأما الاستعانة فهي تتعلق بجانب إدراك ما يحبه ويرغب فيه ويؤمله. كلاهما يشتركان في أنهما سؤال وطلب، فهما حاجة للإنسان، وإن كانت متعلقات الحاجة مختلفة بين هذا وذاك، لكنهما يشتركان في كونهما طلب، وهما حق لله لا يجوز صرفه إلى سواه. فيما يتعلق بالاستعاذة المطلقة والاستعانة المطلقة لا تكون إلا بالله. لا شك أن هناك صورا من الاستعاذة تجوز، وكذلك صورا من الاستعانة تجوز بتوجيهها صرفها للمخلوقين لأنها ليست عبادية، إنما نتكلم عن الاستعانة والاستغاثة العبادية، هذه لا تكون إلا لله جل وعلا. فنبدأ بها، الله تعالى أمر بأن نستعيذ به وذلك في آيات كثيرة، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وما إلى ذلك من الآيات التي أمر الله تعالى فيها المؤمنين بأن يطلبوا العوذ منه. فبه يحفظ الإنسان نفسه، به يقي الإنسان كل ما يتقي الإنسان كل ما يخاف ويحذر. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس كسرا أنت عظما أنت كاسره، ولا يكسي ولا يهضي ولا يهيضون كسر ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالله جل في علاه به تدرك الحاجات، والعبد يفزع إليه في كل ما يخاف ويحذر. والاستعاذة غالبا تكون في شر متوقع لم يقع، وقد تكون في شر قد وقع. ومن أهل العلم من يقول الاستعاذة لا تكون إلا في شر قد وقع، ولا تكون في شر متوقع، ولا تكون في شر قد وقع. لكن ظاهر السنة أن الاستعاذة تكون فيما يخاف الإنسان من شر يحذر وقوعه أو شر قد وقع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى ويعوذ أهله ويعوذ من يسأله من الشر، بل يأمر بالاستعاذة في من يخاف شرا أو يتقي أو يؤمل الوقاية من ضرر. ولذلك جاء في الصحيحين أنه كان يعوذ الحسن والحسين وهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذهما ويقول أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا النوع من التعويذ لا يجوز أن يوجه إلى غير الله تعالى، فلا يجوز أن يستعيذ الإنسان بولي ولا بميت ولا بصالح ولا بغيره في مثل هذه القضايا التي لا يقدر عليها ولا يملك نواصيها إلا الله جل في علاه الذي بيده الملك وإليه يصير الخلق سبحانه وبحمده. فنواصي العباد كلهم إنما هي بيده جل في علاه، لهذا يعاد به ويصار إليه في دفع المكروهات وتوقي الأخطار والمضرات. هكذا يحقق العبد التوحيد لله تعالى في أن يفرغ قلبه من الميل إلى سوى الرب جل وعلا. وهذه الكلمات التي كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بها الحسن والحسين، قال كان يعوذ بهما إبراهيم إسحاق ويعقوب، إسحاق وإسماعيل. هكذا يسير النبي صلى الله عليه وسلم وفق هدي إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، الذي قال الله تعالى فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ثم أكد هذا المعنى ولم يكن من المشركين، أي لم يكن مائلا إلى شيء من الشرك. سار على طريقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأخلص العبودية لله جل وعلا في أكمل صور التوحيد هي في هذه الشريعة المباركة. فلا يجوز لأحد أن يستعيذ بغير الله تعالى. لكن ما يتعلق بالاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، هذا مما جاءت الشريعة بالإذن به ولا حرج فيه، فإن الله تعالى أذن بأن يستعيذ الإنسان بما بغيره من الخلق فيما يقدرون عليه. ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتن، قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، نسأل الله أن يعيذنا منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملجأ وانتبه أو معاذا فليعذ به. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز أن يطلب العوذة من الخلق فيما يقدرون عليه، بشرط أن يكون حاضرا، أن يكون قادرا، وهذان شرطان أساسيان. فإذا كان غائبا فلا يجوز الاستعاذة به لأنه لا يملك نفعا ولا ضرا، وهذه لا تكون إلا بالله تعالى. وإذا كان غائبا و وإذا كان حاضرا غير قادر أيضا عقلا لا يجوز أن تستعيذ به، لأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فكما أنك لا تستعيذ بالزمن الأعمى الذي لا يستطيع حراكا في دفع عدو تخافه أو سبع أو سبع تخشى، فكذلك دعوة غير القادر على إدراك الصد هو نوع من العبث الذي ينبغي أن ينزه المؤمن قلبه عنه، وأن لا يعلق قلبه إلا بالله تعالى. فالاستعاذة بالمخلوق القادر الحي الحاضر هي مما لا حرج فيه ولا إشكال ولا ينافي التوحيد، وهي من الأسباب التي أمر الله تعالى بأخذها فيما يستطيعه الإنسان ويقدر عليه من مما يسره الله تعالى ومكنه منه. كذا الاستعانة، فالاستعانة ردف الاستعاذة، فإنه لا يكون تكون الاستعاذة الاستعانة إلا بالله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن مسعود لابن عباس وهو غلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله تعالى جعل الاستعانة سببا لإدراك المقاصد، وأفرد نفسه بها في أم القرآن ومحكم آيات، حيث قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز لأحد أن يسوي مع الله تعالى غيره في طلب العون إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. فلذلك ينبغي للعبد أن يصرف همته وقلبه وكل ما يملكه من حضور وروح إلى الله الذي بيده مقاليد كل شيء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى وذا الحظ منه الجد، فلا ينفعك حظك ولا غناك عن الله تعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك الكلمات وتلك المعاني التي يرددها المسلمون هي بحاجة إلى أن تفعل في واقعهم، فأولئك الذين يستعيذون بالمقبورين ويعودون بالموتى، هؤلاء في الحقيقة أخطأوا الطريق وخرجوا عن هدي النبيين الذين حققوا التوحيد لله تعالى. والاستعاذة بغير الله تعالى فيما لا يكون إلا من الله جل وعلا هي نوع من الشرك الخطير الذي يدخل الإنسان في زمرة الحابطة أعمالهم. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، المقضية خطيرة. لذلك يجب على المؤمن أن لا يكون في قلبه التفات إلى سوى الله، لا في استعانة ولا في استعاذة ولا في غيرها من الأسئلة والمطالب. وما كان في مقدور المخلوق فإنه يجوز من الاستعانة ومن الاستعاذة. طيب، يقول قائل: الله تعالى يقول: فاستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. هنا استعانة بالصبر والصلاة، هذا ليس على أنها هي المعينة، لكنها هي سبب جعله الله تعالى وسيلة لتحقيق المطالب وإدراك العون من الذي بيده العون جل في علاه. ولهذا لا ينبغي أن يشوش عليكم أحد أو أن يشغب عليكم مشغب في هذه القضية الجلية الواضحة من قضايا التوحيد، وهو أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. في قضية إياك نعبد وإياك نستعين قضية بينة واضحة جلية لا يرتاب فيها مؤمن، ولذلك تواطأت الإجابات من إخواننا ومن غيرهم أنه لا يجوز الاستعانة ولا استغاثة ولا الاستعاذة بغير الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم بصيرة في الدين. ولنستكمل الحديث نقف مع هذا التقرير، وهو المحطة الثانية في برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم.
ذبح الأضاحي والهدي، هل يجوز ذبحها لغير الله؟
طبعا لا يجوز، لا يجوز الذبح لغير الله،
لا يجوز ذبح غير الله، ذبح غير الله فقد كفر.
أكيد لا، هو شرك في الله.
على ما أعتقد لا،
لا يجوز ذبح لغير الله.
استشارات.
الحمد لله رب العالمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات. استمعنا إلى هذا التقرير الذي تواطأت فيه إجابات إخواننا المشاركين جزاهم الله خيرا على أنه لا يجوز الذبح لغير الله. الله جل وعلا قال في محكم كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية المباركة التي فيها بيان وجوب إخلاص الصلاة والذبح والمحيا والممات لله رب العالمين بيّنت أن هذا الإخلاص ليس من نوافل الأعمال، إنما هو مما أمر الله تعالى به وبذلك أمرت. فأمر الله تعالى رسوله أن يخلصه وأن يفرده بالعبادة في كل صورها. الذبح لغير الله هو من الطوام الكبرى التي بلي بها بعض الناس، والشر سلاسل يأخذ بعضها برقاب وبعض. إن الاستعانة بغير الله تعالى، الاستغاثة بغير الله تعالى، الاستعاذة بغير الله تعالى تحمل كثيرا من الناس على أن يقدموا لمن يستعين بهم، لمن يستغيث بهم، لمن يستعيذ بهم، يقدموا لهم قرابين. هذه القرابين يدركون بها مطلوباتهم ويحصلون بها ما يظنون أنهم لن يدركوا هذه المرغوبات وتلك المطلوبات إلا من خلال هذا الطريق. ولذلك تجد أن الذبح يقترن بالاستعاذة بغير الله، الاستغاثة بغير الله، الاستعانة بغير الله، فتجده يستعين يستغيث ثم يقرب حتى يدرك ما يؤمل ويأمن مما يخاف وينجو مما نزل به من كرب، تجده يتقرب بأنواع من القربات، ومنها الذبح لغير الله تعالى. والذبح عبادة يجب على المؤمن أن يراعي حق الله تعالى فيها. فحق الله جل في علاه أن يفرد بالقصد، فلا يذبح تقربا لغير الله جل وعلا، كما أنه لا يجوز أن يذكر غير اسمه جل في علاه في الذبح، كقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن الله نهى عن أن يذكر فيها، أن يذكر على الذبيحة غير اسمه، حتى فيما يذبح للأكل وللحم مما أباحه الله تعالى وأحله. فهؤلاء يأكلون لكنهم يأكلون باسم الله تعالى، ولا يجوز تسمية غير الله تعالى على الذبيحة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه كرم الله وجهه وأعلى منزلته، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل هل خصكم نبي النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليكم بشيء من العلم، قال لا ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله، وهذا إما أن يكون خبرا عن لعن من الله جار وحاصل للذين يذبحون لغير الله، أو أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تورط في هذه الموبقة، لمن وقع في هذه الورطة، وهي أنه ذبح لغير الله. الذبح لغير الله بلية كبرى يقع فيها بعض الناس، وهي تتخذ صورا، إما أن يذبح لغير الله تعالى قصدا وتسمية بأن يقصد بالذبيحة غير الله تعالى، فيذبح للجن، يذبح للملائكة، يذبح للصالحين، يذبح للموتى، ويقصد هذا في القصد، ويسمي غير الله باسم كذا وكذا من الجن، أو باسم الجن، أو باسم الولي الفلاني، أو باسم الملك الفلاني، فيذبح لغير الله تعالى. هذا من أعلى صور الذبح لغير الله، وهو من الموبقات التي يخرج بها الإنسان عن نطاق أهل الإسلام. نسأل الله الهداية وأن يرد ضال المسلمين إلى الجنة. النوع الثاني من الذبح لغير الله أن يقصد بالذبيحة غير الله ولكنه يذكر اسم الله على الذبيحة، فهنا أيضا هو واقع في الشرك، وهو واقع فيما حرم الله تعالى، وهو بالاتفاق قد حرم هذه الذبيحة لأنها مما قصد به غير الله جل وعلا، ولم يكن لله سبحانه وبحمده. الصورة الثالثة من صور الذبح لغير الله أن يقصد الله بالذبيحة لكنه عند الذبح يذكر اسم غير الله تعالى، فهنا يكون قد وقع أيضا في نوع من الخروج عما أمر الله تعالى به، الذي أمر بأن يذكر اسمه جل في علاه على الذبائح وعلى ما يذبح، ونهى عن أكل ما ذكر فيه اسم غير الله تعالى، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فاسم الله ذكره تطيب بها الذبائح وتطيب بها المأكولات، ولذلك نهى الله تعالى عن ذكر اسم غيره. كل هذا مما يندرج في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وإنما اخترنا الذبح لأنه ظاهرة يتورط فيها الناس، إما ابتداء وإما بتزيين وتسويل أولئك الذين نصبوا أنفسهم دعاة على أبواب جهنم من السحرة الذين يأمرون المسحورين بأن يذبحوا لغير الله حتى ينفك سحرهم، وهم في هذا يقعون في مخالفة أمر الله والدعاية إلى النار. وأنا أقول يجب على كل من نصح نفسه ورغب في نجاتها أن يبعد عن سبيل هؤلاء وأن يلزم التقوى والإيمان، فإن الله بيده جل في علاه كشف الكربات وحل النوازل والمدلهمات، فمن رغب في النجاة فليلزم لا إله إلا الله بها تنحل العقد، لا إله إلا الله بها تنكشف الكربات، لا إله إلا الله بها يدرك العبد المطالب في الدنيا والنجاة في الآخرة بها تدرك المطلوبات. لا إله إلا الله هي الكلمة التي يجب أن نقولها بألسنتنا وتقر في ويجب أن تقر في قلوبنا تصديقا وإيمانا وإقرارا ومعنا، فلا يكون الإنسان قائلا لها بلسان مخالفا لها بمسلكه. أسأل الله العظيم أن يعيذنا وإياكم من الشرك ظاهره وباطنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينير قلوبنا بتوحيده، وأن يعمرها بمحبته وتعظيمه، وأن يصرف عنا السوء والشر، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، برنامج استشارات، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قضيتم مناسككم